أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا بأن الدليل على عدم صحة الطلاق مشروطا، يعني أن ينشئ الطلاق الآن بشرط مجيء زايد مثلا، وهذا الشرط يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، أو كان الشرط معلوم الحصول لكن لا حين الإنشاء وإنما مستقبلا، كما لو قال أنت طالق إن جاء يوم الجمعة، ويوم الجمعة معلوم حصوله لكن هو طلع الخميس والجمعة غدا، يعني استقبالية. نحن قلنا بأن الإجماع إن كان تعبديا أهلا وسهلا، وبالتالي هذا الدليل، وإن كان الإجماع محتمل مدركية، يعني إما مدركية يعني مقطوع مدركه، أو محتمل مدركية، فالإجماع ليس بحجة، لأن نحن نعرف أن الإجماع إنما يكون حجة باعتبار كشفه عن السير المتشرعي، لأنه إذا ما في دليل والعلماء أجمعوا على مطلب معين ولأنهم متدينين ما بيفتوا بلا دليل، وما في لا إشارة من روي ولا أي ولا دليل عقلي ولا أي اعتبار، ونقول ساعتها أنه تلقوه من أصحاب الأئمة وأصبحت سيرة متشرعية اللي هي كاشفة عن البيان الشرعي، يعني أن حجية الإجماع على أساس كشفه عن السيرة المتشرعية اللي هي معلولة للبيان الشرعي، يعني إذا ما في بيان شرعي ما في عمل متشرع. بعضهم قال أن هذا الإجماع إجماع عقلا محتمل المدركي، وعليه لا يمكن استكشاف السيرة الشرعية، فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم. ثم ذكر الوجوه التي ذكرت للدلالة على بطلان الطلاق المشروع. هالوجوه جعل مدرك أو أقلا أن يكون المجمعين محتمل أن يكون أجمعوا بأجل هذه الوجوه. نحن سوف نذكر هذه الوجوه لنرى أولا هل هذه الوجوه بتتم، ثم بعدين نبين أنه هذا الإجماع محتمل أن يكون المجمعين اعتمدوا على الوجوه أو بعض هذه الوجوه أو لا. الوجه الأول، دعوى أن المعتبر في العقود والإيقاعات الجزم، وحينما ينشئ الطلاق معلقا على شرط فليس هناك جزم، يعني أن التعليق ينافي الجزم، إذا اشترطنا الجزم والتعليق ينافي الجزم لم يتحقق الشرط وهو الجزم، وبالتالي لا يصح الطلاق معلق أو الطلاق المشروط. وفيه إن أريد بالجزم أي الجزم بالإنشاء، عندما يقول أنت طالق إن دخلت الدار أو جاء يوم الجمعة أو جاء زيد أو فلان، أليس مجزوما به الإنشاء؟ لحي شو مكان يكون بأي لأي غرض هو اشترط، ما لنا صح، وعندما يقع الطلاق يقع بعد الشرط، والاعتبار حينما ويحقق الشرط، ما معنى شجاعية؟ لأنه تنضف بعد يوم، ولا لأنه كذا، ولا هو عم يحسب حساباته حتى ما يخليها تفعل الشرط لحتى تضل زوجته، ما معنى كلام شرطية الجزم حينما يقول أنت طالب إن جاء زايد، الإنشاء مجزوم به ولا وقع في يجب الإنشاء، فأنا أريد بالجزم الإنشاء فهذا حاصل قطعا، هذا بشك بوقوع الإنشاء بتحقق الإنشاء كإنشاء ولا مقطوع به مجزوم به، واضح أنه مفتح. وأن أريد بالجزم أي الجزم في المنشأ هو في مقام هو اللي معلق، إزالة قيد النكاح هو المعلق، هذا المعتبر المنشأ. هذا أول كلام، من قال بأنه يشترط في الجزم؟ هذا نحن بحثنا فيه، في الدقيقة على شرطية الجزم، ما تبقى تقول أنه لابد من التنجيز ولا يصح التعليق، يعني لابد من الجزم، هذا أول كلام، جيب دليل عليه. فإذا أريد من الجزم جزم بالإنشاء فحاصل يقينا. فيش تعليق بالإنشاء، في تعليق الإنشاء بين الوجود والعدم، ما أنا أنشأ، أنت طالق أنت دخلت الطالق، فالإنشاء جاء مقطوعا به جزم. وأما المنشأ اللي هو إزالة قيد النكاح المعتبر المنشأ، فهذا هو معلق، لكن أول الكلام من قال أن يشترط في هذا المنشأ الجزم وحصوله بالفعل حين حصول الإنشاء، هذا أول، فهذا يعني مصادر عنك. الوجه الثاني أن الأسباب الشرعية توقيفية، يعني لابد من الشارع أن يبينها قد طلاق، حينئذ فإذا كانت توقيفية فما بينه الشارع نقتصر عليه، وأما إذا ما بينه الشارع فإنه لا الأثر عليه، فلا بد حينئذ بما أنها توقفية لا بد من بيان من الشارع. الشارع بينا نحن الطلاق أنت طالق يعني مجردا عن التعليق، فما بين الطلاق بنحو التعليق، فلم نتصل نحن على ما بينه، يعني على ما تيقن منه من بيانه، وهو أن تقول لها أنت طالق، ما في كلمة الشر وفي في الشر التعليق، فالاقتصار على الصيغة مجردا عن التعليق، يعني الإيقاع أو العقد الخالي عن التعليق، هذا قدر متيقن من بيان الشارع لهالإنشاء العقد أو الإيقاع. هذا كلام بتم لو لم يكن هناك دليل إطلاق أو عموم يصحح العقد أو الإيقاع بإطلاقه أو عمومه للصيغة خالي عن الشرط وللصيغة المشروط. ويقال عادة أنه في دليل مثلا بالبيع أو في بالعقود مطلقة، سواء كان الصيغة معلقة أو غير معلقة. شيخ خبر الوجه الثالث ما ذكرناه في أول البحث أنه ما في محظور عقلي، أن المحظور العقلي أن يقال أن الإنشاء أن المنشأ تخلف عن الإنشاء، لأن المنشأ والإنشاء هن حقيقة واحدة مثل الإيجاد والوجود، أنه هو حقيقة واحدة وأن اختلاف بالاعتبار، يعني لو تتعبر تنظر للمهي بتسميه وجود، لو تنظر للفاعل بتسميه إيجاد، كذلك بالنسبة للإنشاء والمنشأ فهو واحد، لكن اختلاف بالاعتبار. هذا جوابه ما ذكرنا سابقا أن المنشأ هو المعلق وليس الإنشاء، الإنشاء يوجد الآن لكن المنشأ هو المعلق، وهذا بالأمور الاعتبارية ما في أي مشكلة فيه. مر معكم بالأصول، واجب المشروط، شو واجب المشروط؟ إيجاب الآن لكن وجوب متى يكون فعليا؟ وتحقق الشرط، والشرط قد يكون ما شاء الله. عندك مثلا الواجب المعلق، الوجوب فعلي، الإيجاب فعلي، والوجوب فعلي لكن الواجب استقراري، ثم الأمور الشرعية موجودة، وضحنا كده مسألة العتق معلق على الموت، الحرية معلقة على الموت، والوصية في التمليكية معلقة على الموت، والنذر كذلك في تحقيق النذر فعلا معلق على الشرط، إن شفي ولدي فعلي كذا كذا، فبالتالي كل هذه الأمور موجودة بالشارع ومتحققة، فلا يكون مستحيل. فإذا ما في مشكلة عقلية طالما أن، وأهم دليل على عدم محظور عقله وقوعه بالشريعة الإسلامية والظهار، اللي ذكرنا بالأمس أنه في عندنا أدلة صحة على صحة الظهار مشروطا، أنت عليك ظهر أمي إن دخلت الدار موجودة، وروايات بتدل على صحة الظهار المشروط، مو الظهار المشروط يعني هو ليس بالطلاق بس يعني شبيه خدش نيست الشبيه الإيراني. هذا كمان الدليل. وجه الرابع ذكره الميرزا النائمي، يقول الميرزا النائمي كل أدلة العقود والإيقاعات منصرفة إلى العقد والإيقاع المتعارف، والعقد والإيقاع المتعارف بين الناس هو المجرد عن الشرط. إذا قال أوفوا بالعقود، فإذا هذا العقد هذا إطلاق منصرف إلى شو؟ إلى العقد المتعارف بين الناس. شو العقد المتعارف بين الناس؟ هو المجرد عن الشرط، وكذلك لدي الإيقاعات وإلى آخره. هذا الوجه. ففيه أولا ذكرنا في أول بحث أن التعليق في العقد أو الإيقاع من المرتكزات العرفية، مش شيخ طالع على العرف، لا هذا أمر كذا، مثل أي إيقاع أو عقد ليس خاليا عن الشرط، مثل هذا موجود عندنا، هذا موجود. فبتقول لي أن العقد المتعارف هو الخالي عن التعليق، فمش صحيح. كما أن العقد المتعارف خالي عن التعليق، كمان عقد متعارف بين الناس كمان التعليق. خصوصا في الهبات، هم الهبات دائما بيهبوا الشغل وبيشتغلوا على شرط كذا او بيبرئوا على شرط كذا، ما موجود بنعرف هذا شو بدك صح تشارع عن ما موجود بنعرف. وشو الهبه مش عقد؟ الابراء مش ايقاع؟ الشيخ عم بيقول اذا انتو مش عارف ما هذا موجود كذا. هذا اولا. فاذا ما في تدعي انه بس المتعارف هو العقد او الايقاع الخالي عن الشرط، حتى التعليق هو متعارف، هذا اولا. وثانيا ذكرنا مرارا وتكرارا ان الاطلاق اذا كان موجود الفرد المتعارف لا يجعله مقيدا وينصرف الى الحصه، وان يبقى اطلاق على اطلاقه، لان المتعارف او الفرد الغالب بين الناس لا يوجب انصراف المطلق اليه، يبقى حينئذ يشمل هالحصه والحصه الاخرى. هذا ثانيا. وثالثا لو سلمنا يا اخي انه يكفي في عدم الاطلاق، إن يمكن الشارع اعتمد على بيان الفرد المتعارف، لان طبعا في الحال الاطلاق متوقف على هذا، على شو؟ على عدم البيان. اذا ما لو بده القائد ما ذكرش القائد نستشف الاطلاق، ما يمكن هو اعتمد على القائد يعني على حصه والحصه المتعارفه، مشان هيك ما ذكرش القائد، يعني مش من باب انه اراد اطلاق، من باب انه اعتمد على الفرد المتعارف. إذا ادعيناها أنه قد يدعي شخص أنه القوي هو اعتمد ببيان القائد أو الحصة أو الفرد المتعارف، مش بحاجة حينئذ ما تتقبل ساعتها، لأنه ما بيانش الفرد لازم يستكشف الإطلاق، لا هو اعتمد على الفرد المتعارف، مش هيك ما ذكرش القائد، مش لأنه أراد الإطلاق. هي إذا سلمنا بالإطلاق، طيب هذا الإطلاق بتم هذا التوهم، بس بالعموم بتم هالحكي؟ بالعموم يتوقف على عدم بيان القائد؟ ولا نفس أداة العموم هي بتدل على الشمولية وكل الحصص. بالعموم في هيك حكي؟ بالإطلاق تستكشف الإطلاق متوقف على عدم بيان القائد، صح ولا لا؟ بس العموم بتستفيد العموم متوقف على عدم بيان الحقائق؟ ولا بس لك أكل كل عالم؟ تستفيد من كل عالم؟ مش اسمه مش بحاجة والله بيان فرد أو فرد. مسألة العموم بتدل على العموم. فإذا تم هذا التوهم أنه يمكن اعتمد هو على الفرد المتعارف مشان هيك ما نسكش القائد، مش لأنه أراد الإطلاق، لكن لا يتم هذا التوهم شو فيما لو كان الدليل على العقد أو الإيقاع عموم، لأنه ما بيتوقف العام على عدم البيان وعدم بيان القائد، مجرد ما توجد أداة العموم يستفاد منه العموم. نعم، إذا بعدين بيان قائد سيعتبر خاصة العام إذا كان منفصل. هذا الوجه كمان سؤال ثاني، وأن ذكره ابن الجنائي بس رد. وجه الخامس، وجه الخامس مخصوص باب الطلاق. هذه كلها كلام احكيها بشكل عام، عقد وإيقاع. وجه الخامس مخصوص باب الطلاق. يقول إن ظاهر أدلة الحصر، مش أن يقول لها أنت طالق، إنما الطلاق أن يقول لها طالق، وليس بشيء انتباهية وخلية، وليس بشيء، إنما الطلاق أن يقول لها أنت طالق، مش حصر، حصر بصيغة أنت طالق. بقول ظاهر أدلة الحصر الطلاق بقوله أنت طالق، شو الظاهر؟ أن غير هذه الصيغة، يعني الصيغة المشتملة على التعليق، لأن هذه الصيغة مش مشتملة على التعليق، فمعنى الحصر أن غير هذه الصيغة، أي الصيغة المشتملة على التعليق، ليست سببا لإيقاع الطلاق. المعبود إنما الذي يوقع الطلاق أنت طالق، معناته بصفات الحصر أنه هالصيغة بتوقع الطلاق، وغير هالصيغة، شو غير هالصيغة؟ صيغة فيها تعليق على شرط لا تكون سببا لإنشاء الطلاق وإيقاع الطلاق، حتى لو كان التعليق شكليا، يعني مش مقصوده بإيراد جدي. حتى لو قال أنت طالق إن دخلت الدار، هيك يعني حكي شكلي مش مشروط واقعا، ما بصح، لأنه خلاف هذا الحصر. هذا الوجه الخامس. وفيه أنه غاية ما يستفاد من أداة الحصر أنه يا أخي أنت طالق في قبال أنت خلية وأنت برية وأنت كذا واعتدي وإلى آخره. بهذا المقام كان وارد الكلام، لأنه قال له ليس بشيء، أي ليست بخلية وبخبتة وببتلة وإلى آخره، أنت علي حرام، هذا ليس بشيء وإنما أنت طالق. هذا أعم من كونه مجرد أو معلق. يعني هو كان في مقام بيان حصل نفي الكنايات، وإنه بدنا شيء صريح، والصريح هي أنت طالق. حينئذ ساعتها نحن نتمسك بإطلاق حصل الصريح، سواء كان مشروطا أو مجردا عن الشرط. مش انه هذا بتنفي سبية ايقاع المعلق على الشرط، مش هيك. هذا حصل بلحاظ، ونحن مش حصل حقيقي، وانما هذا حصل اضافي بلحاظ تلك الكنايات. مش عارف تلك الكنايات بصحش، كان عم بقول ان الطلاق يصح بكلمة انت طالق، ومطلقا سواء كانت مجردة عن الشرط او فيها الشرط. فهذا الجواب في غير محل. والدليل على ذلك، طيب لو كان هذا هكي مفاد به، مفاد انه هذا ثبيته مش مجردا عن اي ضمير ولو شرط، شو قال حتى لو كان صوريا شكليا، طيب يعني كيف لو قال انت طالق اعدل طلاق، انت طالق احسن طلاق، شو بيقولوا؟ انت طالق 100 مره، أنت طالق ما أدري شو طلاق أفضل طلاق ما بعرف شو، هالضمائم كلها طبعا 100 مرة ما تقع واحدة، بقولوا هذه الضمائم كلها ما بتضر بصحة الطلاق. طب إذا كان مستفدنا هذا الحصر إنه صيغة أنت طالق مجردا عن أي ضمير شرط أو غير شرط، شكله على هل عم يستدل، شو لازم يصير عنده هون؟ لازم يبطل. معنا بالاتفاق انه لو قال له انت طالق افضل طلاق، اعدل طلاق، احسن طلاق، لا يبطل الطلاق ويقع وتلغى الضمين، اصلا الضمين لا تأدي ولا تأخر، لان المدار على انت طالق بلحاظ الكنايات. فاذا معناته انه ما فهمه ما ادت الحصر مش صحيح، هو نحن سميناه الصحيح بلحاظ نفي الكنايات. كلهم قالوا بصحة الطلاق مع هذه الضمائم. فالوجه السادس، وجه الشرط أعم من كونه عقد أو إيقاع. بقول يا أخي ظاهر الأدلة، أدلة العقود والإيقاعات رتبت الأثر على هذه العقود أو الإيقاعات. فإذا العقد أثره شو ملكي، انتقال ملكية من شخص إلى آخر، سواء ملكية المبيع أو ملكية الثمن، ولو مجال إجارة من ملكية المنفعة، هذه كلها تترتب على شو؟ على هذه العقود، أو مثلا على الإيقاع في الطلاق، إزالة قيد النكاح. هذه الآثار اللي تترتب على عقود الإيقاعات ظاهر أدلتها أدلة البيع، أدلة الطلاق، أدلة الإجارة، أدلة المضاربة، أدلة المزارعة، أدلة الوقف، أدلة الوصية إلى آخره، كل هالأدلة ظاهر أدلتها أن تترتب هذه الآثار على مجرد إنشائها وفي ظرف وقوع هذا الإنشاء، مش أنه يوجد الإنشاء الآن وبعدين يترتب الآثار. إن ظاهر الأدلة الدالة على سببية العقود لمسباتها والإيقاعات كذلك، ترتب المسببات والآثار عليها إنما هو ترتبها عليها وكونها سبب مسبات في حال إنشائها، إنشاء العقود أو الإيقاعات، وفي ظرف وقوعه الإنشاء هذه العقود أو الإيقاعات، لا في الأزمنة الآتية والمتأخرة. فكون العقد سببا للبيع انما هو فيما اذا كان موجبا للملكيه الفعليه حين الانشاء. والتعليق شو معناته؟ ما بيوجب الملكيه حين الانشاء، لانه بيوجب الملكيه بعد تحقق الشرط، فاذا متاخر عن شو؟ عن الانشاء. الاثار والمسببات تاخرت عن الانشاء غير خلاف ظاهر الادله، فاذا اوجب الملكيه الاستقباليه فهو خلاف ظاهر أدلة. وفيه إن مفاد الأدلة مضبوط ترتب الآثار على العقود والإيقاعات، بس من قال إنه ترتب عليها مباشرة على الإنشاء؟ ترتب عليها بما هي بما وقعت، وقعت تنجيزية بترتب عليها مباشرة، وقعت تعليقية بترتب عليها تعليقية. هذا مفاد ظاهر الأدلة. مفيد ظاهر الأدلة أن هالعقود والإيقاعات فئة مسببات تترتب عليها، بس أن تترتب عليها فعلا لا، تترتب عليها بحسب وقوع، حسب مضمونة، إن كان مضمونة تنجيز يعني فيش تعليق فبترتب عليها فعلا، وإن كان مضمونة معلق فبترتب عليها حينئذ حسب تحقق الشرط. هذا مفيد الأدلة، أكثر من هيك ما في. فهذا الوجه كمان غير صحيح. ولا شيء من مثل النذر، يعني إذا أدلة النذر يا جماعة تتعب وشاتا نذر إذا شفي يا ولدي فلله علي أن تصدق بكذا كذا، مش أدلة النذر شو أنت أدلة النذر؟ كيف بتتر عليها؟ تحقق النذر وفعليته كيف بتتر؟ حين الإنشاء ولا بعد تحقق الشرط؟ طيب ما هذا متأخر، بس لأنه هو مضمون النذر شو تعليقي. فإذا معناته ظاهر الأدلة لأن الترتب موجود، بس الترتب شو؟ بحسب مضمونه الإنشاء، إن كان مضمونه تنجيزي فيترتب مباشرة، وإن كان مضمونه تعليقي فبترتب حينئذ بحسب تحقق الشرط. السابع هذا مخصوص بالطلاق. هذا السابع ذكره أحد العلماء لعل الأنوار شرح على المفاتيح الكيشاني بعد عصفور ما بعرف شو. المهم بقول يا عمي هذول الاصحاب ليش صاروا يحكوا بانه الدليل فقط الاجماع، حتى صاروا يدغدغوا بالاجماع وصاروا يحكوا بالشهر والمشهور، او ما اتبعوا الادله. لو اتبعوا الادله لشافوا دليل واضح على البطلان الطلاق المشروط. شو يا بقول؟ كان لويت دلت على بطلان الطلاق المشروط، يعني هلا في هيك روايات وبتمسكوا بالاجماع محل يعني نحكي هو بعصره يمكن 700 800 900 ما بعرف اذا اكل اكثر، يعني هلا كل العلماء من الشيخ الطوسي لعصره هو معلش شيخ هالروايات، وهالروايات مذكوره في كتاب النكاح، مذكوره بلحاظ الشروط انه شروط مخالفه مع كتاب الله وسنه نبيه. طب مذكوره وذكروها هناك وذكروها بذاك البيت، طب اذا كان هيك مفاده على الاقل يذكروها، يعني مش تخفى عليها. قال هو لا، انا شايف انه هو شايفها ادله واضحه، وطبعا حكى كم كلمه مش يعني بحق العلماء انه عدم انه كل التدبر والى اخره وعصم الله من الزلل، يعني بعدين كلمه مساله طعم كبرى. هذا شيخ شاذلي. يقول وثق أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عيسام إن لي قريبا أو سهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا. فخرجت، فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة، إنه إذا خرجت وشو بده يسوي؟ وما بده يحطه، راحت تكشف. فأمرني أن أسألك، فقال عليه السلام: مره فليمسكها فليس بشيء. ثم التفت إلى القوم، الإمام الصادق عليه السلام، فقال: سبحان الله، يأمرونها أن تتزوج ولها زوج، يعني أن هذا الطلاق بطل. هذه رواية. رواية ثانية وصحيح الحلبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك ليلة برا فأنت طالق. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرط شرطا غير كتاب الله لم يجز ذلك له ولا عليه. يعني هذا الطلاق ما بيتطلب على شيء. هل هالروتين بدلوا على هذا المطلب؟ يأتي غدا إن شاء الله.